الحمد لله الذي علم بالقلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المفرد العلم، وعلى آله وصحابته أئمة الهدى ومصابيح الظلم. أيها الإخوة المسلمون، إن الوسطية من أهم القضايا التي ينبغي أن نعتني بها في هذا الزمان، أيما كانت هذه الوسطية في الاعتقاد أو في الشرائع والأحكام والحلال والحرام أو في الأخلاق والآداب أو حتى في العادات والأذواق والمروءات التي بين الناس. وحال المسلم دائما يكون وسطا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة الذي انفرد به البخاري: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا أي إلزموا السداد، وهو القصد والوسط، إلزموا الوسط. فسددوا وقاربوا أي حاولوا أن تصلوا إلى أعلى الدرجات، هي المقاربة، محاولة بلوغ الدرجات العالية ومحاولة تحقيق أعلى المنازل. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغه، لأن المنبت كما جاء في الأثر أيضا، هو فيه نظر من جهة الإسناد، المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا أرضا قطع أي لم يقطع المسافة المرادة ولم يصل إلى هدفه المقصود، ولا ظهرا أبقى أي خسر المال والراحلة والمتاع والدابة التي كانت تحمله إلى حيث ما يريد. فهو خسر كل شيء، خسر ما يملك، ومع هذا لم يصل إلى مراده. لو أنه لما وصل إلى مراده خسر لاستطاع أن يبدأ من جديد وأن يجدد وأن يصل إلى غايته. ولو أنه يعني لم يصل وحافظ على دابته لا استقر في مكانه، وربما بلغ مأربه أو مآربه. ومن هنا لا بد أن نتكلم عن الوسطية، والوسطية هنا التي نتكلم عنها هي في المعتقد، وسطية في عقيدة الربوبية. عقيدة الربوبية عقيدة فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاغتالتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يعني الشياطين سولت لهم وأملت، غرتهم بالله الغرور، وأوقعتهم في حبائل وأشراك وفخاخ، حتى ذهبوا بعيدا عن هذا التوحيد الصحيح والمعتقد المستقيم. وبالتالي فالأصل أن الناس على هذا التوحيد الصحيح، وأنهم في ذلك وسط، لأن الناس كانوا طرفين وبينهم هذا الوسط. فطرف ذهب إلى تعطيل شرف الربوبية بالمرة، أي قالوا بعدم وجود الرب كالملحدين في هذا العصر والشيوعيين، وأيضا ربما بعض غلاة الشيعة وبعض غلاة القبوريين أيضا يقولون هذا. وهنالك من جعلوا لله أندادا، أو أنهم جعلوا هذا الرب من البشر، فقوم نفوا هذه الربوبية بالمرة، وآخرون أثبتوها لغير الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الإسلام وأهل الوسط وأهل السنة والذين هم على المعتقد الصحيح، فإنهم اعتقدوا الربوبية في الله سبحانه وتعالى، واعتقدوا أن الله تبارك وتعالى هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، وأنه مالك الملك الذي يحيي ويميت والذي ينفع ويضر والذي يقبض ويبسط، وأنه مالك الملك والملكوت وأنه مدبر الأمر. ولهذا جاءت الآية التي قال الله تعالى فيها: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. فتوحيد الربوبية إذن لا بد أن يعتقد المسلم أنه لا خالق إلا الله، الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار القابض الباسط مالك الملك والملكوت مدبر الأمر مصرف الأمور، كل هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله، وكما قال الله تعالى أيضا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وهذا هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم إياه الصحابة، حديث ابن عباس وصية الغلام الذي كان صغير السن، ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، وفي بعض الروايات فاحفظ عني، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي لفظ أحمد جرى القلم بما هو كائن، لو أن الخلق أرادوا أن يضروك ولم يكن ذلك فإنه لا يكون إلا ما شاء الله، ولو أنهم أن اجتمعوا على أن ينفعوك لا يكون ذلك إلا ما شاء الله. ثم هذه الوصية تبين له أن النفع والضر وأن كل هذه الأمور إنما هي مقاليدها بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا ربينا أجيالنا، وإذا اعتقدنا قبل ذلك في أنفسنا، وإذا أدبنا هذه الناشئة بهذا المعنى، فإن الواحد منهم سيعتقد أن المطر الذي ينزل من السماء ليس من الطبيعة وإنما من عند الله، وأن النبت والزرع الذي ينبت من الأرض هو من عند الله وليس من الأرض ولا من الطبيعة، وحينها لن يقع الشباب في الإلحاد، هذه الموجة الجارفة الكاسحة وهذه الأمواج الهائجة المائجة التي دبت وسرت في شباب كثيرين من شبابنا، موجة الإلحاد التي وقع في حبالها كثير من الشباب بسؤال أو يعني بفكرة أو بشبهة أو بكذا وكذا مما يساق إلى هؤلاء الشباب ويراد بهذا إبعادهم عن دينهم وإقصاؤهم عن هذا الشرع الحنيف وإفساد قلوبهم على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المراد من أعداء الأمة، فإن أعداء الإسلام اجتمعوا على حرب هذه الأمة، على أن يحاربوها في توحيدها وفي معتقدها وفي أخلاقها وآدابها وفي شرائعها، ويشككونها في دينها ويعملون على بث الشبهات والشهوات، لأن المرء إذا كان مؤمنا هزته الشبهة، وإذا كان فاسقا اجتذبته الشهوة، وبالتالي فهم يعاملون كل واحد بما يناسبه، كأنهم يشمون حال العباد وحال الناس، فمن ناسبته الشهوات وكانت مناسبة له بثوها بين يديه، ومن أوقعته الشبهات أوقعوه فيها ويسروها إليه. كل هذا يدل على أننا في أمس الحاجة إلى أن نتعلم هذه الوسطية حتى ننجو بأجيالنا وحتى ننجو بأبنائنا وبناتنا. فالتوحيد الربوبية هذا هو أن نفرد الله تعالى بالأمر والحكم، وأن نفرده بالخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة والنفع والضر وغير ذلك. هنالك من الناس من ذهب مذهبا وآخر ذهب على النقيض، تركوا الوسط الذي عليه أهل الإسلام وأهل السنة، فهنالك من عطل هذا التوحيد بالمرة ونفاه كفرعون لعنه الله، وهذا رأس المعطلة فرعون. فرعون قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين لعلي أطلع فأوقد لي يا هامان على الطين صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال أيضا ما علمت لكم من إله غيري، قال لموسى عليه السلام لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فقال هذه المقالات وعطل توحيد الربوبية، ادعى أنه الرب وأنه الإله وأن الله تبارك وتعالى لا يوجد في هذا الكون. فلهذا قال الله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأغرقه الله تعالى في اليم ومن معه وأتباعه، وجعله آية وعبرة لأنه جاء بما لم يأت به أحد. ولهذا قال الله تعالى بعدما أغرق فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. سار أيضا أو وافق هذا النمرود الذي كان قبل ذلك في عهد إبراهيم، والذي حاج إبراهيم في ربه وأنكر الربوبية وادعى أنه يحيي ويميت وسلب هذه الصفة من الله عز وجل. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا رجل أيضا كما ذكر العلماء عوقب عقوبة شديدة، جاء في كتب التاريخ كالبداية والنهاية أن الله تعالى أرسل عليه بعوضة فدخلت من أنفه فسكنت رأسه، فجعلت كل حين تزن وتدور وتتحرك وتضطرب في رأسه، فلا يهدأ له بال ولا يشعر بالراحة إلا إذا ضرب على رأسه بالنعال أو بما سواها. فهذه إهانة، لأنه تجبر وتكبر وتجاوز الحدود وتجاوز المدى، وبالتالي فإن الله تعالى لا بد أن يعاقبه كما يعاقب فرعون وكما يعاقب كل جبار طاغية وكل من يعادي الإسلام وكل من يعمل على الحرب على هذا الدين. لكن الواجب علينا هو أن نلزم الطريق الوسط وأن نحقق هذه الربوبية وأن نعتقدها في الله سبحانه وتعالى، لا أن نمشي وراء الجاحدين الذين قال الله تعالى عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هنالك فريق آخر، هذا الفريق جعل في شرك أو في الربوبية، في توحيد الربوبية، شركا آخر، وهو أنهم جعلوا لله ندا، جعلوا لله مثيلا ونظيرا وشبيها ونديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود كما في الصحيحين قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالله تعالى ما اتخذ الله من ولد، كما قال سبحانه عن نفسه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هؤلاء الذين جعلوا شرك التنديد لله سبحانه وتعالى بدلا من شرك التعطيل الذي كان عليه فرعون والنمرود، شرك الربوبية في تعطيل من جهة وفي تنديد من جهة، لكن الطريق القصد والوسط هو توحيد الربوبية الذي عليه أهل الإسلام وأهل السنة بحمد الله. فهؤلاء الأقوام عطلوا أفعال الله، أنكروا إرسال الرسل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا فقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أنكروا البعث وإعادة الخلق وقالوا إننا لن نحاسب، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وقالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وقال شاعرهم حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافة يا أم عمرو، أنكروا القدر وأن الله لم يخلق هذه الأعمال أعمال العباد، وأن الله ليس عالما بهذه الأعمال إنما يعرفها بعدما تقع، حاشا لله سبحانه وتعالى. قالوا بالحلول والاتحاد أيضا، وهذا كله يناقض توحيد الربوبية، وهو من شرك تعطيل أفعال الله ومن شرك التنديد أيضا. إن توحيد الربوبية فطرة، فالنفوس عليه مفطورة ومقهورة ومضطرة إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ حتى أن مشركي العرب كانوا يقرون بهذا التوحيد، توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا كله كما ذكرنا يدل على أن توحيد الربوبية فيه الوسط الذي عليه أهل الإسلام وفيه الشطط الذي ذهب إليه فرعون فعطل الربوبية بالمرة، وكذلك النمرود وغير هؤلاء من ملحدي هذا الزمان وذاك العصر. ثم هنالك من الناس أيضا من جعل لله ندا وقالوا بما قالوا واتخذوا أندادا من دون الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الربوبية في أحاديثه ودعواته كما في دعاء الاستغفار أو سيد الاستغفار، كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، انفرد به البخاري عن شداد بن أوس. وفي الحديث أيضا في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفي دعاء التهجد كان عليه الصلاة والسلام يقول كما روى مسلم في الصحيح اللهم أنت اللهم أن لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم أو قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق والنبيون حق إلى آخر هذه الدعوات. كل هذا يؤكد لنا أن الربوبية هي ينبغي أن تكون في الناس لأنها فطرة، وأن نكون على هذا التوحيد الوسط الذي لا يذهب إلى تعطيل الربوبية ولا يذهب إلى وجود الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.